الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام بأن محل بحثنا هو العمل المأتي به طبقا لفتوى غير الجامع للشرائط، إذا تبين بطلانه لاحقا على ضوء فتوى من يجب تقليده وليس على ضوء الاحتياط أو ضوء قاعدة الاشتغال مثلا. فما هو مقتضى القاعدة فيه؟ المقتضى القاعدة هو الإجزاء أم لا؟ ذكروا بأن مقتضى القاعدة أو الأصل الأولي في هذه المسألة على ما قررناه سابقا هو عدم الإجزاء وعدم الصحة، إذ أن الصحة المحققة للإجزاء هي عبارة عن عنوان انتزاعي، وهذا العنوان الانتزاعي ينتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، ينتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، فمتى ما اتضح أن المأتي به ليس مطابقا للمأمور به لم ينتزع منه عنوان الصحة، وإذا لم ينتزع عنوان الصحة لم يمكن الحكم بإجزاء العمل بمقتضى القاعدة، إذ العمل المجزئ هو العمل الصحيح، وأما العمل الباطل فإنه لا يكون مجزئا. إنما الكلام في أن مقتضى القاعدة هل يمكن الخروج عنه لدليل خاص في هذا المورد أو لا يمكن؟ من عدل عن مقتضى القاعدة وحاول أن يقرر الإجزاء في هذا المورد فإنه استدل أو استند إلى أدلة. الدليل الأول من هذه الأدلة هو استلزام العسر والحرج، إذ أننا لو كلفنا المكلف بقضاء بإعادة أعماله أو بقضائها التي جاء بها على ضوء فتوى غير الجامع للشرائط فإن ذلك ينتهي به إلى العسر والحرج، إذ أن بعض من يقلد غير الجامع للشرائط قد يمتد به تقليده سنين طويلة وربما طال ذلك أكثر عمره، فلو تبين له لاحقا بأن تقليده السابق ليس على طبق الحجة المعتبرة وعمله ليس بصحيحين وهو مكلف بالإعادة أو القضاء للزم من ذلك العسر والحرج المنفيان في الشريعة المقدسة. فعلى ذلك دفعا للعسر والحرج نقول بإجزاء العمل وإن لم يكن مطابقا للمأمور به. ولكن هذا الاستدلال يسجل عليه أولا وثانيا. أما أولا فنحن في تحرير موضوع الباحث قد ذكرنا بأن موضوع الباحث هو عبارة عن الخلل في العمل الموجب لبطلانه بنحو يقتضي الإعادة أو القضاء. وهذا الدليل إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى القضاء، ولكنه لا يتم بالنسبة للإعادة، إذ أن الإعادة غالبا لا تكون حرجية التي تكون في الوقت، الإعادة غالبا لا تكون حرجية، اللهم إلا أن يكون المعاد من قبيل الحج مثلا، ربما في إعادة الحج في وقته يكون هنالك حرج، أما في مثل الصلاة فالحرج فيها فالحرج فيها مستبعد أو قليل الحصول جدا. وبالتالي فإن هذا الدليل من هذه الناحية لا يثبت لنا مقتضى القاعدة بالنسبة إلى موضوع البحث بشكل مطلق، بل هو يثبت مقتضى القاعدة الخاصة أو مقتضى الدليل الخاص بالنسبة إلى خصوص القضاء دون الإعادة. هذا أولا. وثانيا وهذا هو المهم، هو أن المقرر في بحث لا حرج وفي بحث لا ضرار، المقرر هنالك أن المناط على الضرر والحرج الشخصيين وليس على الضرر والحرج النوعيين، فالحرج المنفي في الشريعة والضرر المنفي في الشريعة الحرج النوعي، الحرج الشخصي عفوا، الضرر الشخصي وليس عبارة عن الحرج والضرر النوعيين. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص لو كلف بقضاء 50 سنة من الصلاة لا يكون عليه حرج، ورب شخص آخر إذا كلف بقضاء 1 سنة يكون عليه حرج. فمناط الحرج ما دام هو الحرج الشخصي وليس الحرج النوعي فهو يختلف باختلاف الأشخاص، وبالتالي لا يمكننا تأسيس قاعدة في المقام بأن نقول بأن كل من عمل على طبق فتوى غير الجامع للشرائط ثم انكشف له الخلاف فإنه لا يجب عليه القضاء أو الإعادة. لماذا؟ لاستلزام الحرج أو لاستلزام الضرار، لأن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص فلا يمكن أن يكون ضابطة كلية، لا يمكن أن يكون ضابطة كلية. ولو أردنا أن نلخص الملاحظة على هذا الاستدلال أو على هذا الدليل فلنا أن نلخصها بعبارة واحدة ونقول هذا دليل أخص من المدعى، فإن المدعى هو عدم وجوب القضاء أو الإعادة، والحال أن هذا الدليل قاصر عن إثبات عدم الوجوب مطلقا. الدليل الثاني هو عبارة عن الإجماع على أن العمل المأتي به على طبق الحجة الشرعية لا تجب إعادته ولا قضاؤه إذا قامت حجة أخرى على خلاف تلك الحجة. وهذا الإجماع طبعا كما حرر في كلماتهم لا يشمل الأحكام الوضعية الباقي موضوعها، هذه خارج عن معقد الإجماع. ما معنى الأحكام الوضعية الباقي موضوعها؟ الأحكام الوضعية الباقي موضوعها كما لو أن شخصاً ذبح ذبيحة بالحديد مثلاً، وقبل أن يأكلها تنبه إلى أن تقليده في تلك المسألة إنما هو تقليد لغير الجامع للشرائع، فرجع للجامع فأفتاه بأنه لا يجوز ذبح إلا بالحديد. هنا هل يجوز أكل هذه الذبيحة إذا كانت لا زالت موجودة؟ هذا المفروض، إذا كانت لا زالت موجودة هل يجوز أكلها أم لا؟ دعوى الإجماع غير شاملة لمثل هذا المورد، أخرجوه من دعوى الإجماع. ويمثلون أيضا مثلا بما لو أقدم شخص على بيع معاطاتي، مثلا على بيع معاطاتي، وقبل أن يتم التصرف في الثمن والمثمن انكشف له على طبق فتوى من يجب عليه تقليده الجامع للشرائط بأن البيع المعاطاتي غير صحيح، فهنا هذا الحكم الوضعي الصحة أيضا الحكم بصحة المعاملة خارج عن موضوع الإجماع. إذن موضوع الإجماع هو عبارة عن كل عمل عمله المكلف يرتبط بحكم تكليفي أو يرتبط بحكم وضعي قد انتفى موضوعه، ثم انكشف له على طبق الحجة الأخرى بأن ما جاء به من العمل استنادا للحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ليس بصحيح، ليس بمطابق للمأمور به، فهل هو مجزئ أم ليس بمجزئ؟ ادعي الإجماع على الإجزاء. ولكن هذا الاستدلال ليس بتام. أولا لأن هذا الإجماع إنما هو من قبيل الإجماعات المنقولة وليس من قبيل الإجماعات المحصلة، على أنه لو كان إجماعا محصلا فهو ليس بتام ليس بحجة. فهذا الإجماع من أوهن أنواع الإجماع كونه إجماعا منقولا، هذا أولا. ثانيا المناقشة المدرسية المعروفة، وهي أن هذا الإجماع لو سلمناه وسلمنا تحققه فقطعا هو ليس من الإجماعات المدركية التعبدية عفوا، بل هو من الإجماعات المدركية أو محتملة المدرك، والتي نحتمل أنها مستندة إلى بعض الوجوه المذكورة في كلماتها. فالاستناد إلى دعوى الإجماع هنا للقول بالإجزاء ليست بتام. وهنا مناقشة أخرى الآن تتضح إن شاء الله من خلال الوجه الثالث. الدليل الثالث الذي استدل به على الإجزاء في هذا المورد هو عبارة عن سيرة المتشرعة، فقد قالوا بأن سيرة المتشرعة قائمة على عدم الإعادة والقضاء فيما لو تبين بحجة أخرى أن العمل السابق المستند إلى حجة سابقة لم يكن على طبق الواقع، لم يكن على طبق الواقع، أو فقل لم يكن على طبق المأمور به. فهنا لو لاحظنا سيرة المتشرع لم نجد من المتشرع أنهم في يوم من الأيام إذا عدلوا إلى مرجع آخر يعيدون ما جاءوا به من الأعمال عندما يقلدون مرجعا سابقا. وهذه السيرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام فتكون دليلا على الإجزاء. ولكن هذا الاستدلال أيضا عجيب، هذا الاستدلال عجيب. أما أولا فلأن موارد قيام الحجة على الخلاف بحيث يستلزم ذلك الإعادة القضاء أو الإعادة أو القضاء، موارد قيام الحجة على الخلاف ليس لخطأ في العمل وإنما لخطأ في الوصول إلى العمل. هذه الموارد ليست موارد كثيرة جدا. بعبارة أخرى، تارة نحن نتكلم حول أن شخصا لم يقلد مثلا، لم يقلد وعمل من غير تقليد، ثم انكشف له بطلان عمله بالتوجه إلى من يجب عليه تقليده، هذا كثير. ولكن أن يجتهد المكلف في الوصول إلى الفتوى ثم يتبين له بطلان عمله لأن من كان يقلده ليس جامعا للشرائط، هذا من القلة بمكان، ليس متكثرا في سيرة المتشرعات بحيث نستطيع أن نستكشف من ذلك سيرة المتشرعية. إنما يتم استكشاف السيرة المتشرعية فيما لو كان هنالك شيء كثير الابتلاء، وأما قليل الابتلاء فلا يمكن استكشاف السيرة المتشرعية منه. لذلك دعوى أن هنالك سيرة متشرعية في مثل هذا المورد، هذه الدعوى لا تخلو عن غرابة. هذا أولا. طبعا يمكن لنا أن نؤكد ذلك، يعني بأن هذه القضية قليلة الابتلاء، من خلال التنبه إلى عدم وجود سؤال عنها في ألسنة الرواة، في ألسنة الرواة. فإن عدم وجود سؤال عن مثل هذه القضية في ألسنة الرواة ينبه على أنها ليست قضية ابتلائية تستكشف من خلالها السيرة، وإلا لكثرت أسئلة الرواة عنها. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بوجود سيرة للمتشرعة فمن أين لنا أن نثبت اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام، والحال أن حجية السيرة منوطة بالاتصال بزمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ليس لنا سبيل لاستكشاف اتصال هذه السيرة بزمن المعصوم عليه السلام، وبالتالي لا يمكن إثبات الحجية لها لو ثبت أنها هنا سيرة في زماننا. ثالثا وهذا هو المهم، السيرة معقدها ما هو؟ سيرة المدعات معقدها ما هو؟ معقد هذه السيرة المدعات لو عمل المكلف على طبق حجة شرعية ثم تبين له بأن العمل الذي جاء به على طبق تلك الحجة ليس موافقا للحجة الأخرى، معقد هذه السيرة مثلا من لو قلد شخصا جامعا للشرائط ثم بعد أن قلده فقد بعض الشرائط، مثلا فقد الضبط أو فقد العدالة والعياذ بالله أو فقد الاجتهاد والعياذ بالله، فقلد شخصا آخر لفقدان الأول لبعض الشرائط، فبعد أن قلد الآخر تبين أن العمل الذي جاء به ليس موافقا للحجة الثانية، أو أنه جاء بالعمل على طبق فتوى من كان يقلده ممن كان جامعا للشرائط ثم بعد ذلك صار مجتهدا فوصل إلى خلاف ما كان يفتيه مرجعه السابق، فكانت الحجة الثانية على خلاف الحجة الأولى. في مثل هذه المسألة يأتي حديث سيرة المتشرعة، لو كان العمل السابق على طبق حجة وتبين أنه ليس موافقا للحجة اللاحقة، وهذا لا ربط له بما نحن فيه، فإنما نحن فيه خارج عن معقد السيرة، إذ ما نحن فيه هو أن العمل السابق لم يكن على طبق حجة، لا أنه كان على طبق حجة، فهو من الأساس لم يكن على طبق حجة، إذ أنه قلد من البداية غير الجامع للشرائط، ففتواه ليست بحجة في نفسها، ليست بحجة، ثم بعد ذلك تبين له بأن المأتي به ليس مطابقا للمأمور به، فهذا خارج عن معقد إجماع السيرة، عفوا عن معقد السيرة، خارج عن معقد السيرة. من هنا بهذه الملاحظة يتنظر أيضا في الدليل السابق وهو دليل الإجماع، فإن معقده هو نفس معقد السيرة، معقده نفس معقد السيرة، فما نحن فيه خارج عن المعقدين معا، وبالتالي فإن الأدلة الثلاثة التي استدل بها على الإجزاء لا يصلح منها شيء للحكم بالإجزاء، وعليه فنحن ومقتضى القاعدة وهو القول بعدم الإجزاء، إلا أن يقوم عندنا دليل خاص على الإجزاء كما هو في مورد الصلاة، فإنه ببركات قاعدة لا تعاد، ببركات أحاديث لا تعاد، حكمنا بإجزاء من أخل بغير الركن، كان جزءا أم كان شرطا، فيما لو كان الجاهل قاصرا وليس مقصرا، بناء على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وإلا على مبنى المحقق النائيني قدس سره، حتى الجاهل القاصر لا يفيده حديث لا تعاد، فحمله محكوم بعدم الإجزاء حتى في الأجزاء والشرائط غير الركنية، حتى في الأجزاء والشرائط غير الركنية. وأما الجاهل المقصر فلا يمكننا أن نحكم بعدم الإجزاء في حقه إلا في مورد واحد فقط، وهو ما دل فيه الدليل على أن الخلل منوط بالتعمد فقط، وما سوى ذلك فعمله محكوم بعدم الإجزاء فيما لو تبين عدم المطابقة. هذا تحليل ما أفاده السيد السيستاني دام ظله في حاشيته على هذه المسألة. وبهذا يتم الكلام حول هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.